يقولوا انها تروح تزوره. ده امتى؟ ده في القرون الاولى. من القرون الاولى ما حصلش عمليه استغاثه وعمليه الاعتبار اصحاب القبور لهم دخل في قضاء الامور ولهم الا في العصور المتاخره، في عصور غفله العلماء وغفله العلم. لما غفل العلم وغفل العلماء ابتدى الناس ويحطوا الناس يجعلوها كرامات وتكثر المنامات وتكثر الاحلام، ويجي واحد يجي الواحد في المنام ويقول له عارف الحته الفلانيه هتروح تريمة الثانيات، ويجي واحد ثاني يروح مشترك مع واحد يجيب حمار ويسكنوه ويروح عاملين له بتاعه حضره كده ويعمل له عمه قد كده ويقول لك تعالى ويعمل له صندوق ودور ودور فتحه هنا انت ابن الشيخ قبل ما تمشي. الحاجات دي كلها انتشرت في عصر المماليك وعهد الجهل. ما حدش بيصلي القبور، ما حدش الله يستر صحيح. انا ما حدش يعني ما حدش بيصلي هو حتى لو فرض ان حتى القبر في كل حد يصلي القبر، ما حدش بيصلي القبر، ما حدش بيصلي على القبر ولا في القبر ولا في القبر، يعني ما حدش بيصلي له، ما بيصلي الله تعالى. فدي نشأة الأضرحة ونشأة المساجد على القبور. فهذه النشأة وإن شابها شيء من المخالفة ونص الفقهاء على حرمة هذا العمل أو كراهته كراهة التحريم، إلا أنهم لم يقولوا بأنه يبطل الصلاة. يعني ينبغي أن تخف عملية بناء المساجد على القبور أو تبطل بالمرة، ولا يتخذ الناس من القبور دي وسيله انهم يبنوا عليها مساجد او يتخذوا منها اضرحه او شيء من هذا. هذا مطلوب. ولكن نحن نتكلم عن الصلاه. الصلاه هل هي صحيحه ام باطله؟ الصلاه صحيحه ولا شيء فيها. ما حدش ابدا قال يطلع عنها ابدا في ائمه المسلمين الا اثنين طبعا. والله انا ما اقدرش انا شخصيا يعني ارضى لنفسي ان انا اهجر أئمة المسلمين وهم قلوب مؤلفة من أجل اثنين، واحد اثنين من أجل اثنين بس. يعني ما أقدرش أهجر أئمة الإسلام من زمان لحد النهاردة عشان اثنين. وزدهم إيه في العلم في أعلى منهم، وزدهم إيه في التقوى في أبقى منهم، وزدهم إيه في الاجتهاد في من هو أوسع منهم اجتهادا وأعظم منهم علما. أكثر أتباعهم لا ما يهمناش، في من هو اكبر منهم اتباع. اقل واحد صوفي عنده، اي واحد شافعي عنده اتباع اكثر من اتباع بتوعهم. بس انا لا بكثره الاتباع ولا بقرب السمعه ولا بكبر الاسم. المساله فيما كان عليه اسلافنا، فيما كان عليه السلف الصالح. ماذا حكم الائمه الاربعه؟ احط الائمه الاربعه في كفه واحط الاثنين دول مضروبين في ليا في كفه؟ ابدا. الاثنين دول مضروبين في قلب ما احطهمش في واحد امام العلم او ابدا. والا كنت مجرما في حق الاسلام، مش كنت ظالما، اكون مجرما في حق الاسلام لو انا حطيت الاثنين دول قدام اصغر واخطر تلميذ للامام الشافعي. اخطر تلميذ للامام الشافعي، اقل تلميذ للامام الشافعي. لا يمكن الاثنين دول مضروبين في الف يبقوا ارفق منه ابدا. انا مش مسؤول عندي الجامعة وشكلتي انا، دي مشكلتك انت، انت بتروح تسأل الفراغ من اي مدرسة. انما انا مشكلتي محلولة، انا ما عنديش مشكلة، انا مشكلتي انا محلولة، مشكلتي انا اتحل، وهي اني راسي على حرب فرصة وماشي على هدى من الله ومتبع ائمة اربعة كل واحد منهم على نور وعلى بينة، ومستعد اثبت لك ان الائمه الاربعه دول كان لهم فضل على امه محمد انهم حفظوها من التفرق وحفظوها من الشتات، وانهم اتفقوا على 80% من احكام الفقه ولم يختلفوا على اكثر من 20%، وال 20% 2 و2 10% و3 و1 10 اخرى، وكانوا بهذا حفظوا الامه وحدتها وطبعها. دول الائمه الاربعه لما يجي واحد يخرج عليهم اقول له اقف عليك روح بعيد ابعد عني ما تضلنيش خليني على هدى من الله. يعني انا متبع دول لان دول اللي حفظوا قرار الامه، دول اللي عسسوا عليها كده. وبعدين ما بقولش الائمه اربعه زي ما بيقول الجماعه اتخذوا احبارهم وربائهم من الله، لا ده انا بقول لك الائمه الاربعه دول اصحاب مدرسه وجميع التلاميذ بتوعهم وتلاميذ تلاميذهم وتلاميذ نزلوا الى يوم الناس هذا عبارة عن ائمة زيهم وعلماء وخدموا المذهب بتاعهم، خدموا المدرسة بتاعتهم بالمناقشة وبالادلة وبالبحث وبالتمحيص وبمخالفة الامام نفسه اذا كان الدليل مش معاه حتى تكون المذهب. مش المذهب عبارة عن كلام على الامام الشافعي اللي يقول لك كده كذاب وجاهل وغبي وحمار، انما مذهب الشافعي هو عبارة عن مدرسة الامام الشافعي وضع الاسس، ولكن جم تلامذته واذكر لك مثلا واحد زي الشافعي من تلاميذه حرملة ابن يحيى السجيني وهو شيخ مسلم، امسك تروح مسلم وراه ثلاث ارباعه بروايه حرملة ابن يحيى، وحرملة ابن يحيى هو راوي جديد وهو راوي مذهب الشافعي الجديد. هتجيب الكتاب السنة منين؟ هتجيبه الا من دول؟ وهتاخد الا من دول؟ هم دول الطريق اللي وصلها في الكتاب السنة، وكانوا متنازلين وكانوا متبعين للأئمة. تعالى أبو داوود كان حنبليا، ابن عساكر كان حنبليا، النسائي كان شافعيا، مسلم كان شافعيا، البخاري ثلاث ارباع كتابه عن الإمام مالك، ثلاث ارباع صحيح البخاري عن مالك، إما من طريق إسماعيل بن أبي هند، وإما من طريق محمد بن سلام البيكاني، وإما من طريق محمد بن يوسف البريالي، وإما من طريق يحيى بن مكاين، وإما من طريق عبد الله بن يسار الطعنبي، يعني ده كل ثلاث ارباع، ثلاث ارباع مأخوذ من الإمام مالك. وبعدين تيجي تقول لي ان اربعه اتخذوا احبارهم ويقولون الله، وتسمعي كلام عبد الناصر الالباني، وتسمعي كلام مش عارف ايه ده الدين، هذا الاسلام؟ لا، الاسلام صدق، الاسلام صدق مع الله وصدق مع النفس وصدق مع العلم، مش تضليل مش تهويش، الاسلام صدق مع العلم وصدق مع الله. اللي عاوز يتكلم يجي يقول لي ايه المأخذ اللي يؤخذ على الامام اربعه، او عايز تبقى الامام اربعه، وانا هجيب له الف مأخذ يؤخذ على من يترفض من الامام اربعه ولا يتبرئ من اربعه، لان ده في حق الامه.
عشان ايه البيع؟ يعني انت عايز
البيع؟
عشان ايه؟ عشان سالك
حسن
حسن حسن البيع. يا محسوخة بخير. دي. بس انا خايف الراجل نفسه يزعل،
يعني احنا نزع حدا وعرض يعني كان
ممكن بس كده خلاص يبقى اضربوا لي سهم معكم يعني مضحش هو في سؤال، وهذا السؤال يتردد كثيرا حتى يأتيني أيضا هذا السؤال في الإذاعة، وهو سماع الأغاني هل هو حرام أم حلال؟ والإجابة أن الأغاني التي تهيج الجنس وتهيج قرن الشهوة حرام، والصوت الجميل ليس من المحرمات، والأغاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع للحاج بأن يحدو، وكان يقول رفقا أنجسته في القوارير، لأن غناء الحاج كان يهز مشاعر الإبل فيجعلها تسرع في المشي أو تسرع في العدو، فكان يعني اتفقوا أن يكون على ظهرها نسوة نساء، فكان أنجسه وهو يغني ويطرب الإبل فيجعلها تسرع في الخطو، كان بهذا يحرضها على الإسراع، ولعل هذا يؤذي النساء اللائي يركبنها وينتصينها. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأنجسة الحادي الذي يغني، يقول رفقا أنجسة بالقوارير، كناية عن النساء لأنهن كالزجاج، فيقول رفقا أنجسة بالقوارير. أبيح الغناء وأبيح الضرب بالدف في مناسبة وليمة الزفاف ومناسبة البناء بناء الزوج على زوجته، هذه مناسبة أجيز فيها وأجيز في الأعياد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام دعهم يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. فالأدلة الواردة على تحريم على تحليل الغناء اكثر من الادله الوارده على التحريم، فالادله الوارده على التحريم حديث 15 خصله اذا فعلتهن امتي، ومنها واتخاذ المعازف والقيام، وحديث معلق في البخاري وهو استحلون الحرى والحرير والمعازف والقياس.
وابن حزم يقول هذا معلق وهو ليس من موصولات البخاري ولا من مسنداته.
وحديث عبد الله بن عمر وهو يسمع المزمار فوضع اصبعيه في اذنيه وقال لنافع اتسمع؟ قال نعم. وهو يمشي ويقول اتسمع؟ قال نعم. اتسمع؟ قال نعم. اتسمع؟ قال نعم. حتى قال له اتسمع؟ قال لا. فانزل اصبعيه وقال هكذا رايت رسول الله يفعل. فعبد الله بن عمر سد اذنيه دون السماع ولم ينهى نافعا عن السماع. ولو كان السماع هنا حراما لما سمح لنافع ان يسمع ويقول له اسمع ويقول له اسمع، لانه وضع اصبعيه على اذنيه فكان اولى به ان يأمر نافعا ان يفعل كما فعل، ولكنه فعل هذا ورعا وفعل هذا استحبابا ولم يفعله استحراما لهذا السماع. ولو كان هذا السماع كبيرة او عظيمة او حراما ما سمح عبد الله بن عمر لمولاه نافع ان يسمع، ويدله على ان الصوت لا يزال مستمرا. هذه الادلة التي وردت من هنا ومن هنا. ولكن القول الفصل في هذا ان كل الاغاني التي نسمعها من المذياع ومن التلفاز كلها تحمل الفاظا وعبارات قبيحة وتحمل تهييج قرم الشهوة عند المراهقين وغير المراهقين، وكلها تحمل الفاظا من الخبائث التي تدور بين الذكر والانثى وبين الرجل والمرأة. مثل هذه الاغاني لا شك ان الاسلام يرفضها ويأباها ولا يجعلها من الامور المباحة، بل الحظر فيها واضح والمنع فيها واضح، لان كل ما افضى الى الحرام فهو حرام، وهي بلا شك تفضي الى نزوات النفوس والى ميلها الى الانحراف والى ميلها الى ارتكاب الزنا. ومثل هذا الغناء كما يقول السلف انما هو رسول الزنا. الغناء المباح ان يكون غناء فاضلا شريفا نبيلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم نساء المسلمين هذه الاغاني ويقول لهم قلنا اتيناكم، يعني كان الغناء ليس فيه شيء من التبذل وليس فيه شيء من التحريض على الفجور. يأتي بعد هذا الافراح التي يصطنع فيها الناس ثيابا او فساتين للعروس تلبسها ليلة الزفاف. ماذا تريد من العروس ليلة الزفاف؟ ان الناس العرب قديما وحديثا يسمون العروس ليلة زفافها، يقال لها انها في جلوتها، جلوة العروس، يقول العروس ليلة الجلوة. فهذه جلوة العروس لا يمكن ابدا ان تساويها ليلة اخرى في جلائها وفي زينتها وفيما تأخذ نفسها به، الا ان المحظور هو اختلاط الرجال بالنساء. اما العروس فلها ان تلبس ويلبسها نساؤها ما تشاء وما يشأن لها من لباس لاجل ان يجمل لها لزوجها في ليلة بنائه. والحرام والمحظور ان يختلط النساء برجال في مثل هذه المناسبة، بل ينبغي ضرب الحجاب على النساء وان يكن في عزلة عن رؤية الرجال لهن، لان النساء في هذه الليلة قد ينافسن العروس في لبسها، فبعضهن تأتي بثياب السهرة وبعضهن تأتي بثياب الصيف وبعضهن تأتي بثياب النوم وبعضهن تأتي بثياب يعني تأتي بأي ثياب، والمهم أنها تبدي زينتها لزميلاتها ولرواد أو رائدات هذا العرس. فهذا كله بالنسبة لهن مباح.
بالنسبة للنسوة تلبس زي ما عاوزة والعروس تلبس زي ما عاوزة، ولكن المحظور هو أن يتسلل الرجال إلى هذا المكان وأن يدخلن في هذا المعترك أو في هذا المكتظ من النساء، ولا يجدون إلا لحوما عارية، ولا يجدون إلا صدورا مزينة، ولا يجدون إلا مثل هذا المظهر الذي لا يظهر إلا في مثل هذه المناسبة الفرحة الجزلة التي يبدو فيها السعادة على هؤلاء النساء. فليعتزل الرجال هذا المكان ولا يقربونه، فإن الاقتراب منه حرام. يبقى الحرام هنا إيه؟ نظر الرجال وتسللهم إلى مكان النساء، أو نظر النساء وتسللهم إلى مكان الرجال. وكل ما يحدث بعد هذا بين العروس وبين مدعواتها مباح ولا شيء فيه، ما دام لا يدخل فيه خنا ولا يدخل فيه غناء خليع ولا يدخل فيه عربدة ولا يدخل فيه شيء من المحظورات، ولا يدخل فيه أيضا تطلع إلى رؤية الرجال، لأن الله يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وعلى الرجال أن يغضوا من أبصارهم كذلك. فلا يليق بالرجال أن يتشوفوا إلى النساء في هذه المناسبة، ولا يليق بالنساء أن يتشوفن للرجال في هذه المناسبة. يبقى الفرح كويس وحلو ومنحرمش حاجة أبدا فيه إلا ما حرمه الله تعالى، ويبقى العروس تلبس زي ما عاوزة، وللنساء أن يرين منها كل شيء ما عدا ما بين سرتها وركبتها. هذا هو العورة، عورة المرأة بالنسبة للمرأة، وما عدا ذلك فكل شيء فيها مباح لأختها وزميلتها. أما بالنسبة للرجل فكل المرأة عليه حرام أن يراها، خصوصا في هذه الليلة التي يكثر فيها المعاجين وتكثر فيها الأصباغ والألوان وتكثر فيها الرميل والماء والأشياء دي كلها. يبقى حتى لو رأى وجهها برضه حيرى في وجهها شيئا يدعو إلى الفتنة، فالأولى أن لا ينظر والأولى أن يغض بصره. والله سبحانه وتعالى يكتب لهذا الفرح أو لهذه الأفراح السعادة والبلهنية، وأن يتم الله على خير بين هذه الأمة وبين أسرها التي تبنيها وأفراحها التي تقيمها. نعم. مع علم أنه واسع وسيران الرجال حين النزول من البيت، يعني الواقع بقى ان مسألة الرجال دي اللي فيها قولان، يعني احنا مش عاوزين الفرصة تسمح للرجال ان يروا العروس. لو ان العروس نازلة على السلالم ماذا عليها لو مثلا تغطت باي شيء، تغطت اي حاجة، لانها مش بتلبس عشان الشارع ولا بتلبس عشان الناس الاجانب يشوفوها، بتلبس عشان خاطر تظهر في الليلة في مناسبة فرحة ما كويسة وزوجة أهلها، وبعدين هتتخلى بيت زوجها، وما فيش مانع انها تبقى تعمل لنفسها حاجة تحط الحياة والطبيعة. المعايزة نعم
يجوز الناس تزين، يعني
امال هتحط ايه؟ ليه يا ابني ما تزينش ليه؟ الله، ده سيدنا عبد الله بن عباس يقول ايه؟ يقول اني لا اتزين لامرأتي كما تتزين هي لي. يعني مش هي بس تتزين وهو كمان يتزين، يعني مش بس هي تتزين ده هو كمان يروح يتزين. نعم يعني مش فاهم، مش هتعمل لجوزها، مش هي لجوزها، خلاص المهم انها ايه؟ انها بينها وبين زوجها. لكن مثلا ايه المحظور؟ انها تروح للكوافير. ده تسألني سؤال تاني، تروح للكوافير، الكوافير ده راجل هيقعد يلعب في شعرها كده ويلعب في خدودها ويقعد يمسك الحتت دي كده ودي حساسه شويه طبعا، ويقعد ايه؟ لا دي كلام خارق طبعا، ده حرام، واخد بالك؟ الراجل ما يصحش تقعد قدام منه واحده ست ويقعد يعبث في شعرها، وبعدين يصح كمان يحط لها مونوكير في رجليها وتبقى مادة رجليها كده وعمالها بتعمل لها البروكير والبيديكير ومش عارف ايه. اصل الاسامي دي اسماء الجن، اسماء الشياطين، يعني مش مهم، يعني فكر كده قول لي يعني المونوكير ده يبقى ايه؟ يبقى عفريت بيديكير. انا راجل شيخ ما اعرفش الحاجات دي، افهم ان الاسماء دي لازم تكون اسماء شياطين، اسماء عفاريت، اسماء هتبقى ايه؟ اسماء غير مفهومه بالنسبه لي، فلازم يعني تكون شيء منقوط، يعني شيء لا يرضاه الله
يبقى لما يجي الكوافير ده يعبث بجسم العروس ليلة عرسها، يبقى سبق زوجها، يبقى سبقه في لمس بدنها وفي العبث بشعرها، يبقى لا يصح ولا يليق بمسلم ولا مسلمة. يبقى اذا كان فيه زينة تعملها لها واحدة زيها، واحدة سيدة ست زيها. وزمان كنا نسمع عن المشطة، المشطة دي، المشطة دي مالها وحشة؟ مش احسن من الكوافير؟ وندور على المشطة ونرجع ايامها ومجدها بتاع زمان. ها دي على الاقل واحدة ست مش الراجل يعني. ها نعم عايز احنا قلنا الا كل لا وكل سماع فيه عبارات تثير قرم الشهوة وفيه كلام مكشوف بين الذكر والانثى وبين الرجل والمرأة، هذا كله حرام. انما اذا كان يعني كلام فاضل، كلام كويس، كلام نبيل، وانا ما اعرفش الكلام اللي يتقال ايه، لان ما يا سيدي الأدلة على تحريم المعازف قلنا انها فيها خلاف. المعازف الاوتار يعني الموسيقى الوترية، الموسيقى الوترية فيها اللي ورد فيها، اللي ورد فيها حديث معلق في صحيح البخاري، واخد بالك، ورد فيها حديث معلق، ورد حديث ضعيف في سنن الترمذي اللي فيه 15 خطة اذا فعلتهن امتي، وفيها واتخذوا المعازف والقيام، واخد بالك. وبعدين حديث عبد الله بن عمر اللي وضع صباعه في ودانه، ادي اللي ورد فيها من الاحاديث. احنا دلوقتي مش في موضوع السماع بالنسبة للآلات الوترية او الآلات، في حاجات موسيقى جنان شات شا وما عرفش ايه، تبص تلاقي بتصير في حاجة الظهر والجنان والكلام الفارغ ده، طبعا احنا لازم نسد الباب ده خالص، فده لا يمكن لمسلم انه يقبل انه يدخل ده بيته. لكن لو كان في ضرب بالدف كويس، فالآلات الوترية قالوا انها حرام، والآلات الجلدية حلال، يعني الطار والطبلة والحاجات دي.
تمرت لي لك
عشرة هي عارفة في أسئلة، تعالي
في خبيرة الأسئلة، خبيرة العالمية،
خبيرة العالمية في الأسئلة. بعثتي اضطررت لدفع رشوة يوميا لموظف الجمرك لصالح الشركة ومن ماليها، اضطررت لدفع رشوة يومية لموظف الجمرك لصالح الشركة ومن ماليها، وإلا دفعت الشركة آلاف الجنيهات كأرضية، وأنا مخير بين العمل في هذا العمل أو الاستقالة. المسألة دي مسألة قولت رشوة، الرشوة لها تعريف في الإسلام، أن يعطي الرجل القاضي يعني جعلا من أجل أن يحكم له في قضية هو فيها مبطل، يعني في قضية فيها خصومة بين اثنين متخاصمين، فالقاضي يعطى مالا من أجل أن يحكم فيها للمبطل. أصل الرشوة في الأصل، في الأصل هي دي رشوة. وبعدين في حاجة اسمها هدايا العمال، دي يسموها الفقهاء هدايا العمال، ففي فرق بين الرشوة وبين هدايا العمال. الرشوة هي ما يأخذه القضاء والعياذ بالله من أجل أن يحكموا بالباطل لصالح أحد الأطراف عشان يحكم لصالح، ده اسمها الرشوة. ولكن الذي يأخذه الموظفون الآخرون اسمه قضاء العمال، قد يأخذ شيئا ليجري عملا من الأعمال يعطل مصلحة لأحد آخر لم يعطيه مالا، دي تبقى رشوة. ليه؟ لأنه عمل خدمة لواحد وعطل مصلحة واحد تاني يستحق هذه الخدمة، فأحل هذا محل هذا، يبقى ده هو القاضي الظالم الذي أخذ الرشوة في قرن واحد وكلاهما في درجة واحدة، يبقى ده ملعون بأخذه، وملعون حتى الذي يسعى بينه وبين الراشد، وملعون الراشد الذي أعطاه لأنه أخذ حق غيره بهذه الرشوة. ولكن إذا كان في هدايا للعمال، وهذه الهدايا التي يعطاها العمال من أجل أن يقضوا لشخص مصالحه التي لا تتخلف والتي يجب أن يجري عليها من أسباب الخدمة الوظيفية ما يجب على الموظف أن يقوم به، ولكن هو يعطيه على سبيل انه ما يتضحك مش في مخالفة يقتنع حاله ما يخلقلوش مشكلة عشان يعقدوا المسألة، ما يعملش كذا، يبقى هو في هذه الحالة مضطر من اجل ان يهديه. والآخذ يأكل سحتا ويأخذ مالا حراما، وهو الاول ده اللي بيعطي يمكن برضو عليه جزء من هذا الوزر، واخد بالك، ولكن لا يبلغ وزر الراشي. والآخذ هنا من هؤلاء العبال قد يكون اسمه كاسم المرتشي، ولكن المعطي لا يكون اسمه اسم الراشي. الآخذ هنا يأخذ مالا سحتا، وقد صادره رسول الله وصادره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الرجل يأتي ويقول هذا مالكم وهذا لي، فكان رسول الله يقول مال الرجل نوليه العمل من الأعمال فيأتينا فيقول هذا لكم وهذا لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فيرى أيهدى له أم لا؟ مش كان يقعد بيت أبوه وأمه يشوف الهدايا دي هتجيله أم لا؟ يبقى أهدي له لمنصبه، ولأنه في هذا المركز يهدى له. لا شك أن المهدي ينتظر من وراء هديته وجاهة أو جاها أو سندا أو ظهيرا له في هذا الأمير أو في هذا الحاكم، لهذا يهديه حتى يستظهر به في أموره وحتى يشد أزراعه في حياته. يبقى بهذا يكون قد أعطاه مالا، لو قبله الآخر كان أكله فيه شبهة وكان أكله فيه صحيح. ما حكم الإسلام في حضور المرأة المسجد وهي حائض لسماع الدرس وما الحديث؟
ما الآية تدل على ذلك؟
الحائض والجنب يحرم عليهما دخول المسجد إلا مرورا، يعني مرور بس في المسجد مرور. وكانت الحائض تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بيته من أجل أن تسأل عن أحكام الحيض، وتأتي ومعها القصة، يعني حتة القماش الروعة الخلع العلهولة، وهي ملوثة بدم الحيض، وتبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد عائشة لتسأله هل هذا حيض أم استحاضة. فكانت لا تأتيه إلا وهي حائض، يعني كيف تأتيه لتسأله عشان تعرف الدم ده دم حيض ولا دم استحاضة. وكانت تأتي عائشة بالقصة وتأخذها عائشة وتوريها للرسول، وعائشة حافظة القصص بتاعت مين وبتاعت فلان. فكان يقول لها هذا حيض وهذا استحاضة، هذا حيض، هذا دم فساد، هذا حيض، هذا دم علة، وهكذا. فكانت تروح تبلغ النساء هذا الكلام. المرأة التي تحتاج إلى التعلم وتدخل المكان الذي يجوز للحائض ان تبقى فيه ويجوز للجنب ان يشير فيه، في متى امكنها بتكون غرف ملحقة بالمسجد، غرف ملحقة بالمسجد. لا ادري هل مثل الشرفات المعزولة التي لها مدخل غير مدخل المسجد، ويمكن ان تكون يعني لها حكم، لا يحفظ حكم المسجد، تكون هذه من المسجد ام لا؟ ربما تكون هذه لا تأخذ حكم المسجد، لانه لا يجوز المعتكف ان يبقى فيها، لا يجوز المعتكف ان يمكث فيها، يجوز الحائض ان يبقى على سطح المسجد لان هذا ليس من المسجد، يجوز الحائض والجنب ان يكونوا في الميضاء، يجوز الحائض والجنب ان يكونوا في غرفة من الغرف التي في داخل المسجد. اما ساحة المسجد هذه فلا تدخلها الحائض ولا الجنب الا مرة، يعني اما مرة او مرة، يعني يكون مرة، انما المكس هو الحرام، المكس حرام. والمكان المنعزل المفصول عن المسجد ليس من المسجد في هذه الحالة، فيجوز لها في الشرفة، ويجوز لها في الصندرة، ويجوز لها في قاعة ملاصقة او داخلة في المسجد، ويجوز لها فوق سطح المسجد، ويجوز في ميضاعة المسجد، كل هذا ليس من المسجد. فالمرافق الزائدة على المسجد ليست منه، ويجوز الحائض، انما يجوز لها ان تمر لتصل الى هذا المكان. التدخين حرام بإجماع اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والدينيين والمتدينين
وبإجماع الأطباء وبإجماع علماء الاقتصاد وبإجماع علماء السرطان وبإجماع علماء الطب وبإجماع علماء الماء اللهو واللعب وبإجماع علماء الفسق وبإجماع علماء الدين إلا شيوخ الأزهر لأنهم بذكر يعني أنا عندي مع التدريب أئمة المساجد بيجيبوا لي من كل محافظة 2 من الوعاظ يبقى 24 محافظة 48 شيخ دول أئمة في المساجد وبعدين بقول لهم يا مشايخ ما تنسوش تبقوا كل واحد فيكم يشتري البخاري زي ما قلوه كده فين البخاري اول ما خش فين البخاري قوم واعي يقول لي بخاري يا الشيخ بخاري احنا نشتري البخاري احنا معنا فلوس نشتري البخاري يا راجل ده انت بصة من جيبك علبك انت طلع من كيف جيبك علبك انت دي لو انت وفرت 8 شهر تعمل مكتبة فيها عشرات الكتب من نوع البخاري حرام عليكم يا عالم حرام عليكم يا ناس السجاير حرام السجاير حرام يقولوا ده فلان بيشربها والشيخ علام بيشربها يقولوا اسامي الدراسات يا ابني انا مالي هو ده حج على الاسلام ده الخواجات كلهم اجمعوا على انها حرام كل الخواجات اجمعوا على حرام كل العالم الواعي الفاهم لدرجه انهم عايزين يعملوا حمل توعيه زي حمل التوعيه تحديد الناس عايزين يعملوا حمل توعيه وحمله شديده جدا عشان شرب السجاير زي ما تسمعوا حمل التوعيه بتاع تنظيم الاسره وتنظيم الناس عايزين يعملوا حمله زيها كمان بس لما ينتهوا شويه من حكايه تحديد الناس دي يروحوا داخلين على طول على التدخين واخد بالك التدخين ده حق يجب ان يكون هناك حملة عليه ويجب ان يتبصر الناس بانه حرام حرام ليه انت هتقول لي الله هو في نص على انه حرام هو في دليل على الحرمة هو كان موجود ايام النبي والحلال اللي مين بيحلل ومين بيحرم مش النبي وحاجة ما كانش موجودة ايامه ازاي تحللها انت وتحرمها اقول لك يا سيدي معلش تعالى للضرر المترتب عليها لو انه ضرر احتمالي كان الاسلام يقول بانه حرام فبالك الضرر بتاعه محقق ولا شك فيه يبقى من احرم الحرام وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا من الخبائث الدخان اما طيب واما خبيث وانا اسال الشراب الذين يشربونه الدخان طيب ولا خبيث حد يقدر يقول انه طيب محدش ابدا لابد ان يقول انه خبيث خبيث الرائحة خبيث المذاق خبيث الطعم خبيث في كل شيء هل يقدر واحد يحطه في الرغيف وياكل سندوتش يعني لو جاع مثلا يجيب علبة سجاير كنت كده وفكها وروح حاططها في الرغيف وهات نفس سممه يموت واخد يموت يبقى اذا ده مادة سامة وخبيث اللي بيتاكل يا جدع اللي بيتاكل ومن اطايب الرزق ومن ما اطاع الله به على الناس حتى بني اسرائيل كانوا بيطلبوه البصل والثوم لانه له رائحه خبيثه الرسول عليه السلام منع من اكله ان يقرب المسجد وقال من اكل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا هذا البصل والثوم لانه له نكهه تؤذي الملائكه وتؤذي المصلين فلو ان واحد اكل البصل والثوم ودخل المسجد حتى فاضي يبقى حرام عليه وهو بالرائحة دي لان الملائكة تتأذى برائحته ولا تصلي عليه ولا تترحم عليه ولا تباركه ده بالنسبة لرائحة البصل والثوم وهما من اطايب الرزق ما بالك برائحة الدخان رائحة الدخان وهي رائحة اخبث من البصل والثوم رائحة عفنة وعكشة وفيها كل العبر يبقى الدخان خبيث الدخان رائحته كريهة الدخان شاربه لا يقرب المسجد الدخان مضر بالصحة ويزود نسبة الكوليسترول في الدم وبيساعد على الذبحة وبيساعد على انفجار المخ وبيساعد على الشلل وهو المصدر الوحيد في العالم اللي بيجيب سرطان الرئة وده يعني كلام ايه كل الخواجات اللي في العالم وكلام كل ايه الاطباء وكل العلماء. اظن ما فيش شك اطلاقا في ان الاسلام يريد مصلحة الانسان وبناءه بناء سليما، وانه يحوطه برعايته وصيانته ويحفظه مما يتردى فيه مما يضر صحته، واي شيء يضر صحته يحرمه عليه، واول ما يضر الصحة هو الدخان، وبهذا كان الدخان حراما ولا يجوز لاحد ان يحله ولا يقول انه مكروه. يقدر يبيع حاجة ثانية، يقدر يبيع اي حاجة. الراجل بيبيع خط، بيبيع خط مرضيش يبيع الخط بشنه بعد 7 ساعة ونص، يعني بيع ياخد راحته. طيب اللبسه بتاع السجاير محدود قوي، وفي قضايا وفي تموين وفي بتاع، انما بتاع الخاص ما فيش عليه لا تموين ولا حاجه، يقدر واحد يتكلف في كل حاجه.
نعم بيعمل بنفس الشركه،
يعني يدور على شركه تانية. ما ضروري الشركه هتخلص، يعني ضروري ما دام المسلمين هيعرفوا الحق ويعرفوا الحرام، ضروري الشركات دي هتخلص، ضروري هتقفل. يعني يدور من دلوقتي، يدور نفسه على شغل.
العموله اللي بيتقاضاها الراجل اللي هو موظف في شركه، مندوب مثلا المشتريات لشركه، بيتقاضاها من التجار اللي هو بيشتري منهم بضاعه لنفس الشركه.
اذا كان بياخد العموله دي علشان كل ما يطلبوا منه حاجه يروح محول على ده ويشتري منه، واخد بالك، ولو باي ثمن بيديهوله دون ان يمارس وان يعرف حاله السوق، يبقى في الحاله دي ايه؟ مغرب وحرام.
اتفق عليها
في جميع التجار، معلش على كل حال، لان البلد، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك ان ياتي اليوم الذي ياكل الذي ياكل الناس فيه الحرام، فقالوا يا رسول الله اجمعوا، قال من لم ياكل الحرام اصابه من غبار. فاحنا في الزمن اللي الناس كلها لا تبالي من حلال او من حرام، اللي بيروح ياخد، طب اسمع انا هفوت على التاجر اقول له السلام عليكم، مش هحاول عليه اشتري منه، طب يديني مليم، انما ليه عطاني لما جيت له اشتريت منه، طب يديني. وبعدين الثاني بيسمع ان ده عطى، فيروح مطلع ورقة العمولة وعطى، وبعدين ده بيدي وده بيدي وده بيدي، ومشيت ازاي الحكاية؟ اصل من سنة سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل يديه يوم القيامة. ودي كلها من الباطل الذي يجب ان يتطهر به منه الناس. لي اخت محجبة، تقدم لها شاب في السنة الاولى من الكلية، وامامه 5 سنوات للزواج على الاقل، وهي عندها 18 سنة وجالسة في المنزل، وهو ذو دين وخلق، فهل يعني لدينه قدمه لدينه وتستنظره، ام ترفض؟ فهي في حيرة. هذه من الامور اللي هي فيها اميرة نفسها. الوقت تقدم لها شخص عشان يخطبها، هل ال5 سنين دول تضمن فيها انه لا يتقلب؟ تضمن فيها انه لا يغير رأيه؟ ودي مسألة خطوبة، مسألة خطوبة. وتقدم لها وهو لسه بياخد مصروفه من امه، يعني سنة اولى، وبعدين يروح متقدم لها، ما بتقدمش ليه امه، ما بتقدمش ابوه ليه؟ عشان يبقى المسألة فيها توازن، وعشان يبقى فيها عملية جدية شوية. وبعدين الخطبة لها تبعات، بيعملوا لها شبكة وبيعملوا لها مش عارف ايه وحاجات زي كده. وبعدين هيقعد ال5 سنين دول ازاي؟ اصل دلوقتي يفتكروا ان الخطبة دي زيها زي كتب الكتاب، بيعملوا لها حيصة، وبيعمل لها انوار في الحيطان، ويعمل لها رمل في الشارع، وبيعمل لها حاجات زي كده، وتبص تلاقي ايه ده؟ دي فلانه بتتخطب النهارده. تتخطب؟ يعني ايه بتتخطب؟ مش فاهم. تتخطب يعني الراجل يجي هيشوفها ويشوفه هيوافق عليها ولا لا؟ ومدي تتعمل هيصه دي؟ واحده كل ما واحده تقدم لها واحد عشان يخطبها، يعملوا لها الهيصه والزنبلطه دي. الخطبه هي عباره عن رؤيه بين شخصين، فاذا حصل توافق يبقى حصل وعد بالزواج. هذه الخطبة عبارة عن وعد بالزواج، وعلشان يصبغوا هذا الوعد بصبغة جدية هم بياخدوا منه شبكة، بياخدوا منه شبكة. وبعدين امتى بقى هيكسر الكتاب؟ طب هيتخرج بعد 5 سنين، بعد ال5 سنين هيروح فيهم جيش، هيقعد له كمان سنة، وبعدين بعد السنة دي هيقعد له سنة على ما ينتظر عمل يجيله، يبقى ادي 7 سنين تكون هي بقت ايه؟ يعني عايز افهم ليه كده؟ ليه ما يكونش فيه تدبير وتبصير؟ اللي يجي عشان يخطب لنا بنتنا نبصره، نقول له عندك في امكانك ان تقوم باود البيت وانت طالب، والدتك تيجي ووالدك يجي، مش هو يجي تقدم لها وهو في سنة اولى، لا انا عاوز تقول تقدم ابوه ليخطبها، تقدمت امه ليخطبها، انما هو تقدم ايه؟ ده لسه بياخد مصروفه من والدته الصبح، وبياخد بتاع ده، هو بتحط له سندوتش وتقول له امشي جنب الحيط، تقول له روح يا ابني ربنا يجعل سكتك مش عارف ايه ويجيبك بالسلام، اوعى يا ابني العربيات في الطبلات في السكه، يبقى بص تحت رجليه امشي جنب الحيط، ده لسه بتقول له امه امشي جنب الحيط، قوم ده نعول عليه ولا اعتبره ان هو دي خطبه لانه في سنه اولى في الكليه، وبعدين نضمن منين ان هو هيستمر في الكليه وهينجح، مجرد ما كله شبك في الكليه وشبك فيها يبقى هينجح، وبعدين افرض ان هو لا قدر الله ربنا يكتب له هو اللي زيه النجاح، رسب سنه وبعدين السنه الثانيه رسب كمان سنه وبعدين السنه الثالثه رسب، بقت الخمسه مضروبه في اثنين بقوا 10، وبعدين ما انت بتستنصحيني، انا ما بقولش راي ديني، انا بقول راي اب، انا كوالد ما بقولش راي دين، الراي الدين انك انت اميره نفسك تقبلي او ما تقبليش، لكن انا بقول كوالد كاب وجاني واحد في سنه اولى عاوز يخطب بنتي اعمل ايه؟ اول حاجه لازم ام وابوه اللي يتقدموا، تاني حاجه افترض ايه ان الخمس سنين دول مش خمس سنين مشفيين، لازم احسب العظم اللي هيجي عليهم واحسب اللي هيخش فيهم من الزغل، وبعدين لازم احسب بعد الخمس سنين هو العمل مضمون وموجود وتحت طلبه، وبعدين في المدة دي هنعمل ايه على خطة بيتكون ازاي، هل هيكتب هل ايه هيجي لنا كده مجرد خاطب وزاير ايه الحكاية، وبعدين هل هذا حرام او حلال، كنوا خش وشفنا بثياب البيت وثياب المهنة وثياب المطبخ، هل هذا يجوز او لا يجوز، كل ده ما ينصحش، كل ده ما ينصحش. كفاية كده، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا كربا الا كشفته ولا ضالا الا هديته ولا غائبا الا رددته ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، وصلى الله على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من